بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أحكام الزكاة والصيام. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة الفضل شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء. وفي الأمر، في بداية الأمر، أبدأ إن شاء الله بتذكير نفسي وإياكم بشيء من أحكام الزكاة. وحديثي اليوم عن الزكاة عروض التجارة. والعروض جمع عرض، والمراد بالعرض المتاع أو العرض المتاع، وقالوا المراد به الدراهم والدنانير، يعني ما سوى الدراهم والدنانير، لأن الدراهم والدنانير تسمى العين، وما سماها يسمى العرض. وقيل العروض الأمتعة التي ليس فيها كيل ولا وزن، وهذا من حيث كلام أهل اللغة. أما في اصطلاح الفقهاء، المراد بعروض التجارة كل ما قصد الاتجار به عند تملكه بمعاوضة مالية، أو يقال ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح في غير النقدين طبعا. وهذا كلام الفقهاء قديما، أما اليوم فإن النقدين أيضا باتت، يعني النقود أيضا باتت من العروض لأنها يتاجر فيها أيضا. واختلف الفقهاء في وجوب زكاة عروض التجارة. والصحيح الذي عليه كثير من العلماء أو أكثر العلماء والفقهاء قديما وحديثا أن الزكاة تجب في عروض التجارة، وممن قال به أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم من الفقهاء والتابعين، وكذلك ممن سبق. فحتى حكي الإجماع في وجوب الزكاة في عروض التجارة، وحتى قال بعض أهل العلم أنه صار هو القول السائد المشهور عند الفقهاء. وحتى نقل عن الصحابة ذلك أيضا، أو عن بعض الصحابة منهم كبار كعمر رضي الله عنه. فالذي يصح في عروض التجارة ما ذهب إليه عامة أهل العلم، إن لم يكن إجماع في القديم، أنه تجب الزكاة في عروض التجارة، أي مما أعد للبيع، سواء كان من ما يؤكل كالبقالات التي تبيع الأطعمة، أو مما يلبس كالمحلات التي تبيع الثياب والملابس، أو مما يستخدم استخداما آخر كمعارض السيارات التي تعرض السيارات للبيع، وكذلك مثلا محلات بيع الأجهزة الإلكترونية أو الهواتف إلى غير ذلك مما هو معد للتجارة للبيع والشراء. فهذا المراد بعروض التجارة، فمن كان عنده البضائع والسلع سواء كان مما يؤكل أو يلبس أو يركب أو يستعمل أو يستخدم، فإنه تجب عليه الزكاة في هذه العروض بالشروط المعروفة ببلوغ النصاب وحولان الحول. واستدل العلماء على أن التاجر تجب عليه الزكاة في ماله الذي يتاجر فيه، وأنه يجب عليه الزكاة، استدلوا بأدلة، من ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فالله هنا خاطب المؤمنين بالإنفاق مما رزقهم الله من الطيبات التي كسبوها بفضل الله، والمراد بالإنفاق هنا الزكاة. ولذلك بوب بعض أهل العلم منهم البخاري قال: باب صدقة الكسب والتجارة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وأيضا استدلوا بهذه الآية أهل العلم قديما والسلف منهم قبلهم، استدلوا بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، من السلف منهم بعض الصحابة قال: نزلت هذه الآية في الزكاة المفروضة، كان الرجل يعمد إلى التمر فيصرمه فيعزل الجيد ناحية، فإذا جاء صاحب الصدقة أعطاه من الردي، فقال الله: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وأيضا عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال: سألت علي بن أبي طالب عن قوله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، قال: من الذهب والفضة، أي مما تكسبونه من أيضا من البيع والشراء في الذهب والفضة. وأيضا من الأدلة على وجوب الزكاة على التجار فيما عندهم من عروض تجارة، سواء كان من العقار، الأراضي أو البيوت المعدة للبيع، أو ما عندهم من السلع والبضائع، من الأدلة على وجوب الزكاة عليهم أيضا قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهذه الآية قال أهل العلم عامة في كل مال على اختلاف أصنافه وأغراضه. فخذ من أموالهم، فقيل المراد منه أن المال هنا يشمل الثياب والمتاع والعروض، وهكذا قال البعض، ليس المراد به العين، لأن قالوا العين لا تسمى مالا. هذا من المعاني التي ذكرها البعض. ومن الأدلة قوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وقوله من قوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وقوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فهذا في هاتين الآيتين وفي هذه الآيات يبين الله عز وجل أن في المال حق للفقراء للسائل والمحروم، حق في الآية الأولى أطلقت قال وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، في الآية الثانية قيدت قال والذين في أموالهم حق معلوم، ولا شك أن الزكاة معلومة. فالحق في المال للفقراء إما بشكل عام الصدقة العامة، بحيث أن المسلم لا ينسى الفقراء والمساكين إن أغناه الله فيتصدق صدقة عامة على المحتاجين والسائلين، وكذلك صدقة خاصة مقيدة مقننة وهي الزكاة، فإن الفقراء لهم حق معلوم قدره الشرع في أموال الأغنياء. واستدلوا أيضا من الأدلة بحديث معاذ بن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، فقال له عليه الصلاة والسلام ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وهذا عام يشمل أموال التجارة، بمعنى من كان عنده مال سواء كان من المال العيني وهو الذهب والفضة، أو من المال الذي هو مما تخرج الأرض من الزرع الذي فيه الزكاة، أو من عروض التجارة وهو مال لا شك عند التاجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق فقال فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وهذا بشكل عام يعني في كل الأموال التي هي زكوية التي بينها الشرع. ومن الأدلة أيضا استدلوا بحديث سمرة قال أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع، ولكن هذا الحديث ضعيف، ولو صح هذا لكان يعني نصا صريحا واضحا في الباب، ولكن مع الأسف هو من الأحاديث الضعيفة، وإلا فإن نصه واضح أمرنا أي النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة يعني الزكاة من الذي نعد للبيع يعني للتجارة، فيكون واضحا صريحا في وجوب الزكاة في عروض التجارة، ولكن كما ذكرت لكم أن الحديث يعني لا يصح. واستدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فقالوا لو سئل التاجر ماذا تريد بالمال الذي عندك أو الأموال التي عندك سواء كان من ذهب أو فضة أو من ما عندك في المحل أو الأرض هاي اللي عندك أو البيوت، لقال التجارة والشراء والبيع والربح والتربح وأنا أكتسب. فإذا معناه أنه اشترى السلعة ليربح فيها ويكسب، إذا حينئذ نعلم أنه مال نام قابل للنمو ويتداول فيكون من المال الذي تجب فيه الزكاة. وأيضا من يعني أدلة، هناك أدلة كثيرة لكن هذه أبرز الأدلة أو بعض الأدلة التي استدل بها الفقهاء والعلماء على وجوب الزكاة في عروض التجارة. أما الإجماع فقد نقل الإجماع إجماع أهل العلم بعض العلماء منهم ابن المنذر رحمه الله الذي هو مشهور بنقل الإجماع، فقد نقل وقال أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول. وروي ذلك عن عمر وابنه وابن عباس، وبه قال الفقهاء السبعة والحسن وجابر بن زيد وميمون بن مهران وطاووس والنخعي والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد وإسحاق وأصحاب الرأي وأصحاب الرأي، انتهى كلامه رحمه الله. فهذا كلام معناه أن كل تاجر عنده عروض تجارة ينميها فإن للفقراء حقا في ماله، وعليه أن يبشر وأن يستبشر بأن المال لا ينقص بالزكاة بل يزيد، وأن القليل 2.5% الذي يخرجه من تجارته وماله يحفظ له الكثير الكثير من ماله ويدفع عنه الكثير من البلاء أو السرقة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا هذه المكالمة أخ أحمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أحمد، الله يبارك فيك يحفظك.
طال عمرك في سؤال، أنا زوجتي عند ذهب يعني الزكاة على الذهب يجوز تسوي مشروع مسجد في حق أبوها يعني؟
إن شاء الله.
أيوه.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا أحمد، تسمع إن شاء الله رد. براشد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله براشد.
جزاكم الله خير على البرنامج.
وإياك وإياك، الله يحفظك.
أول عمارك. الشيخ عندي أنا سؤالين، السؤال الأول بالنسبة لزكاة الفطر، أنا في عيال طبعا في البيت لكنهم كبار يعني عمارهم فوق 20 لكنهم يشتغلون، هل يجوز أني أصدق عنهم؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني طال عمرك بالنسبة لقراءة القرآن، يعني أنا يوم مثلا واحد يصلي صلاة التراويح أو في البيت مثلا، هل يجوز أنه يكون المصحف مفتوح ويقرأ منه؟
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير براشد، تسمع إن شاء الله رد. نعم بسلطان فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسلطان فضل.
الله يخليك يجيك. عندي ثلاثة أسئلة لفضيلة الشيخ.
نعم تفضل.
السؤال الأول يقول لك إذا شخص عنده دين ب500,000 درهم فلنفرض، وعنده مبلغ نقدي في حسابه 500,000 درهم، فهل تجد الزكاة إذا تساوى الدين مع ما يملك من المال؟ هذا السؤال الأول.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، هل فضل الصلاة في الصفوف الأولى في القيام تساوي فضل الصلاة في الصفوف الأولى في الفرائض؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، هل تجب الزكاة على الشخص المجنون أو المعاق، يعني يملك مال وبلغ النصاب لكنه مجنون وهذا المبلغ بحسابه ويصرف منه على حاجاته اللي من علاج وغيره وما إلى ذلك، فهل تجب عليه الزكاة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك بسلطان، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله حياك الله. أبو زكريا تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو زكريا.
الله يحييك. سؤالي فضيلة الشيخ، أنا كان قبل 5 أيام تقريبا كنت في مصر وكان عندي طائرة اللي هو على توجه على السعودية. فمواعيد الطائرة كانت الساعة 5:30 بتوقيت مصر هناك. وفي مصر الإفطار عندهم حوالي الساعة 6:05. المهم الطائرة أقلعت وإحنا في الجو طبعاً. وعلى ما جت الساعة 6:05 المنبه هنا ضرب حق إنه هو أذان المغرب أو دخول وقت الإفطار. وحللت صيامي وشربت مي. وحتى في بعض المسافرين معي كمان نفس الشيء. بعدها تقريبا بحوالي ربع ساعة أو 20 تقريبا كابتن الطائرة نبهنا قال إنه حيعلن لنا موعد الإفطار. إنه حسب ما عرفت أنا تقريبا أنا ما سألته إنه كيف طيب موعد الإفطار إنه
يعني حسب
السعودية يعني أو على توقيت
حسب المدينة يمكن الذي
حسب المدينة فيها. بس إحنا في الجو الوقت هذاك يمكن بعد ما أتوقع إنه كان حتى دخلنا على حدود السعودية. فما بعرف هل أنا في هاي الحالة يعني عليه قضاء يوم أو بالضبط المفروض أسوي.
أخ أبو زكريا كنتم ترون الشمس
في الطائرة؟ كنت أشوف الشمس
في الطائرة. كان الشمس أيوة ما غربت بالكامل. كان تقريبا في ضوء. أيوة
أهنا. طيب
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو زكريا. حياك الله. نجيب مثل الشيخ سؤال الأخ أحمد. يقول زوجتي عندها ذهب وتريد أن تخرج زكاة هذا الذهب وتبني به مسجدا لأبيها.
الزكاة كما بينها القرآن الكريم بمعنى بين مصارفها كما بينا بالأمس أن لها مصارفا تصرف فيه، وهذه المصارف لا تتجاوز معروفة 8. ومن هذه المصارف مصرف في سبيل الله الذي توسع فيه بعض المتأخرين جدا أو حتى ربما المعاصرين، وإنما عند القدماء من العلماء أنه فقط في الجهاد في سبيل الله. وفي رواية للإمام أحمد اشمل الحج لوجود دليل حديث معقل أو معقل. فالآية تقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، يعني هذا فرض الله عليكم لا تتجاوزوه. وابن السبيل معروف، في سبيل الله المراد به يعني في الجهاد في سبيل الله، في تجهيز الغازي أو المجاهد جهادا في سبيل الله، وذلك بإعطائه من الزكاة أو تجهيزه كسلاحه أو عتاده أو ما يحتاجه. ولا يشمل غير ذلك من أعمال البر كبناء المساجد أو دور الأيتام أو تعبيد الطرقات أو مراكز التحفيظ أو حفر الآبار، إنما ينفق على الفقراء. لكن لو عندنا مركز تحفيظ فيه فقراء فيه معلمون فقراء نعم نعطيهم من الزكاة، هذا يختلف عن بناء المركز. فيجب على زوجك أن تنفق المال على هذه المصارف الفقراء والمساكين، وليس تبني لأبيها مسجدا، لأنه هذا المصرف الصحيح إذا أطلق في سبيل الله يعني الجهاد. وهذا ما تقريبا أجمع عليه السلف أنه في الجهاد في سبيل الله، وهذا هو الصحيح. ولو فتح الباب في المصرف هذا أن تكون الزكاة للبناء المراكز والمساجد، فحينئذ ستستهلك أموال الزكاة في هذه المباني وأعمال البر لأنها تكلف الملايين، فحينئذ لا يجد الفقراء شيئا من مال الزكاة. ثانيا، لو أن هذا الباب فتح هكذا فإن الأغنياء لن يتصدقوا لبناء المساجد والمراكز التعليم والتحفيظ والأيتام، وإنما سينتظرون موسم الزكاة لدفعها لمثل هذه الأعمال، ولن تخرج منهم صدقات أخرى. وهذه الأعمال تستهلك أموالا كثيرة، ولذلك الشرع كان حكيما فيه، والشارع كان حكيما في تصنيف مصارف الزكاة بهذا التصنيف الدقيق. وعليه فإن على زوجك يا أخي العزيز أن تنفق المال على الفقراء والمساكين. وأما بناء المسجد لأبيها جزاها الله خيرا فيكون من مال آخر من صدقتها العامة وليس من مال الزكاة، والله تعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال أبو راشد يسأل عن زكاة الفطر. يقول أبنائي في المنزل لكنهم كبار في السن، يقول فوق 20، أيضا يقول يعملون يعني عندهم راتب، فهل يجوز أن أخرج زكاة الفطر عنهم؟
إذا كانوا لا يزالون تحت مؤونتك ونفقتك، يعني يأكلون مما أنت تشتري وتنفق، ومالهم وهم كبار ليس لهم مال ليس لهم عمل، فزكاة الفطر عليك أنت، لأنك لا زلت تنفق عليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من طعام على الحر والعبد والذكر والأنثى وممن تمونون، أي ممن تنفقون عليهم وعليكم مؤونتهم. وكذلك لو كانوا يعملون لكن لا يبقى لهم شيء لدين عليهم أو مصاريف عليهم، فحينئذ أيضا زكاة فطرهم عليك. أما إن كان لهم راتب ومال ويجمعون المال وينفقون على أنفسهم، فحينئذ زكاة الفطر عليهم، هم يخرجونها من مالهم لأنهم الآن أصحاب مال وبلغوا، فوجبت عليهم هم، والله أعلم. ولو أنت أخرجتها وأخبرتهم أنك ستخرجها عن الجميع ورضوا بذلك، لا مانع من ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول: ما حكم قراءة القرآن من المصحف في صلاة التراويح أو في المنزل؟
صلاة التهجد أو القيام عادة تعرف بطول الوقوف والقراءة بطول الصلاة، فمن لم يكن يحفظ لا مانع أن يقرأ من المصحف إذا كان يصلي في البيت تهجد، أو في غير رمضان إن كان يقيم الليل في بيته ولا يحفظ، فلا مانع أن يقرأ من المصحف في قيام الليل، لأنها تحتاج إلى طول قراءة وطول صفوف وطول طول قراءة وطول قيام. أما في الفرض لها، لأن يقرأ فيه ما تيسر، قيام الليل نعم فيه قيام طويل، فمن لا يحفظ لا مانع أن يقرأ من المصحف. هذا وارد عن بعض السلف، منهم عائشة أن كان لها غلام أو قارئ يقرأ من المصحف وقرته على ذلك، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ أبو سلطان. يقول شخص مثلا يقول عليه دين، يقول 500,000 مثلا، وعنده مبلغ أيضا بنفس هذا الدين، فيقول: هل يزكي هذا المبلغ الذي عنده؟
فيه تفصيل. إن كان الدين يستغرق المال وقد حل الدين ويستغرق كل المال أو ينقصه عن النصاب فحينئذ لا زكاة في هذا المال. مثلا عنده 500 لكن يعرف أن هذا الشهر أو الشهر اللي قادم عليه أن يسدد مثلا 500,000 كلها، أو عليه أن يسدد 490,000 مثلا، فهذا معناه الباقي أقل من النصاب، فحينئذ لا زكاة عليه لأن الدين استغرق المال أو أنقصه عن النصاب فلا زكاة عليه. أما إن كان الدين منجما أو مقسطا أو غير حال سيحل بعد سنة أو أكثر أو أقل 6 أشهر، ولو زكى لن يتعثر وعنده دخل ويدفعه بالتقسيط، فحينئذ لا يمنع الدين الزكاة على القول الراجح من أقوال الفقهاء وإن كان الدين يعادل المال المرصود. مثلا عنده 500 ودينه مقسط كل شهر مثلا يدفع 5,000، فهذا لا يمنع الزكاة. أو دينه مقسط وعليه دفعة للمقاول أو للبنك بعد 2-3 شهور ب100,000، هذا لا يمنع الزكاة لأنه مقسط وما دفع ممكن الدفع، وأيضا ما سيدفع لن يقلل المال أقل من النصاب فلن يقطع عليه الحول، فمن ثم تجب عليه الزكاة في مثل هذه الحالة. إذن الحالات الصور التي لا تجب فيها الزكاة لو استغرق الدين المال والدين قد حل أو يحل بعد أيام قليلة أو سينقصه عن النصاب، أو إذا زكى والدين قريب سيتعثر لو أخرج منه 2% لن يستطيع أن يسدد الدين وسيقع في حرج مع البنك أو مع الدائن وما عنده من دخل فقط لنفقته، وهذا المال رصده للدين وقد يحل قريبا، ولو زكى يتعثر ويعجز عن السداد، حينئذ في مثل هذه الصور تسقط الزكاة. أما في غيرها الصور الأخرى التي ذكرتها حينئذ لا تسقط الزكاة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
حياكم طيبين.
الله يبارك فيكم.
لو تكرمت بس لو شخص استلم مبلغ جمعية يعني جمعوا المبيعات يعني كل شهر استلمه واحد.
نعم.
استلم مبلغ وجزء من المبلغ كان دافعنه طبعا والجزء الباقي عليه، يعني هل يزكي المال كامل أم فقط المبلغ الذي تم دفعه؟
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد. واضح نعم محمد واضح.
الله يبارك.
جزاك الله خير. تسمع إن شاء الله رد. نجيب فضل الشيخ سؤال بسلطان. يقول فضل، يقول الصلاة في الصفوف الأولى في القيام وفي الفراض هل يختلف؟
لا يختلف، فالصفوف الأولى أجرها عظيم أفضل من باقي الصفوف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. وصلاة الملائكة على الناس بمعنى الاستغفار لهم والترحم عليهم والدعاء لهم بالخير، فأصحاب الصف الأول تصلي عليهم الملائكة سواء كان في الفرض أو في النفل. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، فقلنا يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويترصون في الصف، فكن من أصحاب الصف الأول سواء كان في الفرض احرص على ذلك أن تبكر إلى المسجد وأن تكون في الصف الأول أو في قيام الليل والتراويح. الآن احرص أيضا أن تبكر وأن تكون من أصحاب الصف الأول، لأنه وأنت في الصف الأول وتصلي طول الوقت والملائكة تصلي عليك، تستغفر لك، تترحم وتدعي لك بالخير. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أخت منار، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علينا وعليك، جزاك الله خير أخت منار.
أنا أطالع يعني طول ما أنا ماشية في الدرب على موضوع الخيام، جزاهم الله خير اللي يسوونها حق الفقارة، حق الناس بتصير في الدرب طويل ويمر في وقت الإفطار ويفضل الطول. سؤال، هل يصح أن يكون هناك خيام للنساء بعد؟ يعني الفقير لا يكون دائما شخص ذكور، يعني ممكن تبقى إناث. هل يعني عندنا بالدين أو مثلا لجنة الزكاة أو أي أحد ممكن أن يكون بعد للنساء خيام تيجي وتفطر؟ ترى أكو عوائل مستورة تكون حريم فقط، يعني ما عندهم عائل أو ما عندهم رجل في البيت، فالمانع يكون أن هناك خيام للحريم؟
إن شاء الله إن شاء الله. زاد شاء الله خير أخت منار، تسمع إن شاء الله الرد. نجيب الشيخ سؤال بسلطان، يسأل عن المجنون والمعاق، يقول إذا كان يعني مثلا عنده مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول، هل على هذا المال أو في هذا المال زكاة؟
نعم، هذا مما اختلف فيه الفقهاء رحمة الله عليهم. المجنون أو المعتوه أو المعاق أو الطفل الذي لم يبلغ، هل في أموالهم زكاة؟ خلاف بين الفقهاء، والقول الصحيح أنه تجب الزكاة في أموالهم، يخرجها وليهم أو القائم عليهم، يخرج منها 2.5% دون التعدي على أموال هؤلاء القصر أو الذين ليسوا في عقلهم أو في قواهم العقلية الكاملة، سواء كان من أصحاب الهمم أو كان طفلا صغيرا لم يبلغ. أصحاب الهمم تشمل أكثر يعني من نوع كما هو معلوم. إذن تجب الزكاة لا تسقط، وذلك لأن الزكاة حق في المال وليس فقط تتعلق بالبلوغ والعقل. يعني مثلا الصلاة الآن، الصيام اشترط فيها العقل والبلوغ للوجوب، لأنها تتعلق بالبدن بذات الشخص، فتجب عليه الصلاة إن كان مسلما عاقلا بالغا، ويجب عليه الصيام كذلك. متى يجب عليه الصوم؟ إذا كان مسلما بالغا عاقلا. الزكاة لا تحتاج إلى البلوغ والعقل، وذلك لأنها حق في المال. هي صحيح حق واجب على الشخص، أيضا هي حق في المال، لأن للفقراء في هذا المال حقا، ولذلك الله عز وجل قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، قال وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. إذن في المال هو الحق. فلما كانت الزكاة تشمل الوجوب على الشخص نفسه والوجوب في المال بعينه، بمعنى أن فيها حق لله وهو فرض الزكاة وحق للفقراء وهو في المال، لذلك قال أهل العلم تخرج من أموالهم ولو لم يكونوا من أهل التكليف، يعني المكلف اللي هو البالغ العاقل، لأن حق الفقراء هنا موجود في المال، والحمد لله لا ينقص المال أبدا لو أخرج منه بالمعروف، وبل يزداد إن شاء الله تعالى. نعم،
بارك الله فيكم الشيخ. سؤال بزكريا، يقول أنه سافر من مصر، يقول بالطائرة إلى السعودية، فيقول موعد إقلاع الطائرة في 5:30 وموعد الإفطار في 6:05، فيقول إقلعت الطائرة وأنا يقول على حسب التوقيت في مصر في 6:05 أفطرت، بعد يقول ربع ساعة كابتن الطائرة قال يعني أخبركم متى موعد الإفطار، كان فضل الشيخ على حسب المنطقة التي هو فيها وشيء من هذا القبيل. في هذه الحالة يقول فضل الشيخ: هل علي أن أقضي هذا اليوم؟
عادة الطائرة لما تقلع لا يكون الغروب مثل الذي على الأرض، ومثله مثل الذي على مرتفع في الجبل، سيختلف غروب الشمس عنده على الذي في هضبة أو سهل في الأرض. فالطائرة لما تقلع التوقيت الغروب يتأخر، فهو لما أقلع تطار 5:30، طبيعي لن يكون الغروب نفس توقيت الأرض. ولذلك سألته: هل ترى الشمس؟ قال: نعم، كنا نرى النور. وعليه فهم في هاي الحالة مفرطون، استعجلوا، كان ينبغي أن يتريثوا حتى يروا الظلام. وليس معنى الظلام يعني الظلمة، لا، اختفاء النور، وأن يروا الشفق فقط، الشفق الأحمر في الغروب، أو أن يسألوا الطاقم الموقع الذي نحن فيه متى تغرب الشمس. وهذا ما فعله الطيار، يعرفون معهم مسلمين صائمين فبلغوهم بالوقت، لكنهم استعجلوا فأرى، والله أعلم، أن هذا نوع من التفريط والاستعجال، خاصة مع وضوح نور الشمس في الطائرة. فعليهم قضاء يوم واحد فقط بدل هذا اليوم كفارة، والله سبحانه وتعالى يعفو ويغفر لهم هذا الخطأ، لأنه خطأ غير مقصود، والله سبحانه وتعالى تجاوز لأمته كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإن شاء الله لا إثم عليهم، ولكن يكفرون هذا الخطأ بقضاء يوم بدله نظرا للتفريط الذي حدث منهم، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ أبو محمد. يسأل يقول: الشخص استلم مبلغ عن طريق الجمعيات التي تعمل بين الموظفين والأصدقاء، ويقول: دفع جزء منه والجزء الآخر باقي عليه، هل عليه زكاة المبلغ كاملا أم فقط المبلغ المدفوع منه؟ لأن الباقي يقول أنه يعتبر قرض.
في موضوع الجمعيات، الجمعيات الخيرية، إذا استلم الشخص المبلغ وعليه زكاة أو حال الحول، فحينئذ تجب عليه الزكاة إن كان عنده مال آخر يضم لهذا المال. في حالة ليس له مال إلا مال الجمعية وقبض المال، فيجب عليه الزكاة من يوم بلغ النصاب وحال وبدأ الحول، يعني يبدأ الحول من النصاب. فحينئذ لو استلم 30,000 فبدأ الحول مثلا اليوم، بدأ الحول أو كمل الحول من ديون يطالبها للناس، فهذه ديون على ناس يعني مليئة وقادرة، فحينئذ يزكي، لأنه يعتبر يطالبهم وهم قادرون. متى ما بلغ النصاب وبدأ الحول واستلم المال. في حال أن استلم المال كذلك وبلغ النصاب والحول بدأ من يوم أن بلغ النصاب في الدين، لأن هاي ديون على إنسان مليء أو قادر، فيزكي عليها. أما إذا استلم المال ولم يبلغ النصاب، أقل من النصاب، استلم 20,000 مثلا ليس عنده مال لا إلا هذا المال الذي استلمه، هذا ليس فيه زكاة، لأن في هذه الحالة هذا المال أقل من النصاب. طيب، استلم المبلغ الآن وفيه نصاب، يعني مثلا استلم 50,000 خلنا نقول، وهو الآن سيدفع باقي على الجمعية مثلا سيدفع حتى الآن 5000، خلنا نقول هذا اللي هو يقصده، معناه هو 5000 مدين لهؤلاء الناس، فكأن عنده 45 يزكي على المبلغ كله 50 حال عليه الحول وهو بالغ النصاب، ولا يزكي على اللي هو عنده وينقص ما سيدفعه؟ الجواب يزكي على الذي عنده كله وينقص الدين الحال عليه، يعني استلم وحال الحول وبعد أيام سيدفع مثلا 1000 درهم كل شهر أو 2000، ينقص هذا المبلغ فقط الحال وليس كل المال، الدين الحال ينقصه، فحينئذ يدفع الزكاة. مثلا استلم 50 وبعد شهر بيحول الحول من يوم اكتمل النصاب ودارت الجمعية، بعد شهر بيكتمل، فبعد شهر هو يدفع من الجمعية 2000 درهم، ينقص 2000 من 50 لأن هذا دين حال فيزكي على 48، الباقي القادم لا ينقصه لأن هذا دين لم يحل الآن، قادم بعد أشهر وهو قادر على السداد. هذا هو التفصيل في هذه في موضوع الجمعيات، والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ. الأخت منار تقول هناك خيم، يعني نلاحظ خيم للإفطار للرجال، وتقول لا نلاحظ أن هناك خيم للإفطار للنساء، هل هناك تقول مانع يعني شرعي أو شيء من هذا القبيل؟
طيب، اقتراح جميل، جزاه الله خيرا عن الملاحظة، لأن فعلا توجد الأرملة والتي لا يعني عندها، أو المطلقة التي هجرها زوجها، عندها ربما أطفال في البيت، اقترح طيب، لكن دون أن يكون هناك خيام للنساء، لأن ضبط هذا من نواحي شرعية قد يصعب، وخاصة أن غالب الخيام تكون عند المساجد، فيحصل يعني نوع من التداخل والاختلاط بين الرجال الداخلين إلى المسجد والنساء التي في الخيام، ولكن يكون الاقتراح بتوزيع الطعام بحيث تأخذ المرأة وتذهب دون أن تجلس، يكون على جنب دون خيام يخصص للنساء، للأرامل أو للفقراء من النساء، خاصة اللي عندها أطفال، بحيث يكون معروف هذا المكان يوزع فيه الطعام للنساء فقط، لو يأتي حد من الرجال لا يعطى، يذهب إلى أماكن الرجال، بحيث تأخذ طعامها وتذهب وتأكل مع أطفالها، لأنها تستحق. ولكن أن يكون هناك أخوات فاضلات يوزعن الطعام من الجمعيات الخيرية أو من الجهات الخاصة، ويكون مكتوب على المكان مخصص لتوزيع الطعام على الأخوات أو النساء، وتستلم كل واحدة نصيبها وتذهب لتأكل مع ذريتها. اقترح طيب لا مانع منه إن تيسر، فعلا في نساء فقراء، فجزاه الله خيرا على الاقتراح، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال راشد الحمادي، من الإخراج سيف الخيال، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.